اللهم صل على محمد وآل محمد.
على محبة أمير المؤمنين سعد بن عبد الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين صلى الله عليك وعلى بيتك المظلوم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. تبكي على الدنيا وقد علمت ان النجاة فيها شرط ما فيها. لا دار لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وجورنا لخراب الدايار نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فكم مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الدهر أهليها. أموالنا أموالنا لذوي الميراث نجمعها يا ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لكل نفس آمال وإن بقيت لكن اياد الموت تفنينا وتويه يفنيها يا جدي تجينا وامنا وياك وياك وتعصب كون راس الولد يمناك يمناك هذا علي هذا علي حامل الواك بل جن من يشوفك تقرع عينا لما ين أي شيء توعوز جلبيد قامت تصفج الايد على الايد تصيح العيد بويا العالفان العيد من بعدك يا بويا ترى يولون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صلوا على محمد وآل محمد. هذا النص القرآني من كتاب الله العزيز بحسب آراء المفسرين إجماعا من حيثية وأخرى باختلاف آراء المفسرين لعله تفرزه وثيقة تاريخية هامة من حياة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أولا نقف على مجموع الآراء التي ذكرت في تفاسير الفريقين. النقطة الأولى في هذه الآيات الثلاث نقطة مهمة تحتاج إلى تفسير لغوي هام، وهذا التفسير اللغوي الهام يوقف الإنسان على مسألة عقائدية حساسة جدا، مسألة الحلقوم. الحلقوم هو منطقة نهاية العنق ابتداء الرأس من الأسفل، وهي آخر منطقة لما دون الحنك، آخر منطقة من المنابض الحساسة التي تنسلك فيها روح الإنسان. هذا الاتفاق العام انه الحلقوم آخر منطقة التراقي في المباني العقائدية يعبر عنها التي تنسلك منها نفس الإنسان. أشك بعض الآراء لبعض المفسرين لعله اعتمدوا على آراء أعتقد في المباني العقائدية وفي التحقيقية لا تتفق، نقلت عن عائشة، نقلت عن الحسن البصري، عن فلان، روح الإنسان تخرج من أنفه، روح الإنسان تخرج من إيده، من أخمص قدميه، هذا ينافي النص، كل شيء ينافي النص هو مفهوم إطلاقا، فما ممكن أن نأخذ برأي قائم على أساس نقل الإنسان ولا نؤمن بالنص. النص يقول هكذا، الحلقوم هو المنطقة الأخيرة التي تنسلق منها روح الإنسان. عامة المفسرين يقفون يقولون إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون الشواهد الناس، كأنه رأيهم يقترب من هذا الرأي الوصفي القصصي، إنه إنسان يوشك أن يموت مسجع والناس تنظر واقفة تنظر إليه، وهي في هذه الحالة في حالة النظر الله عز وجل يضرب لهم مثل. هذا المثل انتم ما تشوفون، ما تنظرون لهذا الانسان اللي راح تخرج روحه وتعرفوه صالحا كان طالحا. وبهذا الحال تكون الحياة مقيدة بتعريف بحد المعين، فالانسان يرجع في حالة النظر. اما بقية الايات، سلسلة الايات، وقع فيها الاختلاف انه من الذي يسلق تلك الروح، ومن هو الذي يبصر. الملائكة بالاتفاق العام هي التي تسلق الروح الموكلة بهذا الامر العقائدي، ولا يمكن للانسان عقائديا من حيث معتقده ان يعتقد بان الذي يسلق الروح كائن اخر. الذي يسلق الروح ملائكة موكلة مفرعة عن مملكة عزرائيلية على رأسها الملك الموكل عزرائيل، ولعزرائيل أعوان من الملائكة هي التي تسلق روح الإنسان. زين، الذين يبصرون هذا الحال، الذين ينظرون شخصوا، الذين يسلقون الأرواح شخصوا الروح تراقت. الذي يبصر هذا الأمر المتأثر منهم، هنا وقع الاختلاف. قسم يقول هذه عائدة على الملائكة، قسم آخر يقول أبدا على الإطلاق مو عائدة على الملائكة، يعني إحنا ما ممكن أن ينظرون وما ممكن أن يأخذون يسلقون الروح وما ممكن أن يبصرون، هي حالة تعريفية عقائدية واحدة تجتمع عليها الإجماع العقلي والمنطقي. الذين يبصرون قطعا فئة صالحة بلغت مرتبة من الكمال، لها الحج على الخلق ومن ضمن الخلق الأموات، وهؤلاء الخلق أموات أحياء يشاهدون تلك الحقائق الكبرى التي لأجلها خلق الكون، التي لأجلها خلق الوجود، وقطعا يجب أن تكون تلك معرفة مشخصة. زين، من نجحنا على التعريف والتشخيص ما نجد غير الأنبياء، ولا نجد غير المرسلين، ولا نجد غير الأئمة المعصومين. بهذا الحال إذا اتفقنا بإجماع الأنبياء والمرسلين فهذا أمر غير مقبول. ممكن أن يكون 124 ألف نبي ومرسل ورسول وإمام وصالح، كلها توقف لحد البيت، ممكن. الأمر يجب أن يختصر بحجية، هذه الحجية تتفق مع خلق الوجود. إذا اتفقت مع خلق الوجود وهناك أحاديث ونصوص وقضايا تحدث بها النبي وتتلائم مع طبيعة القرآن الكريم، نتفق معها، ما تأتي معها نرفضها نهائيا. هذه الحقيقة قال بها مفسري الخاصة، وهي موجودة في مصادرهم، وأذكر لك مصدرين. نحن نمتلك كتب كلامية عقائدية، وهم أبناء العامة يمتلكون كتب ومصادر كلامية. من وصل الأمر إلى مورد الاحتضار والموت، احنا كتبنا في مصادرنا نمتلك نصوص ومشخصات عقائدية وتحقيقية تقول بأن الناظر والمبصر والشاهد والحاضر علي وفاطمة ومحمد والحسن والحسين. صلوا على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد.
هذا النص حينما دب في حياة المسلمين وأيقنوا به المسلمين، نرجع إلى قول مهم جدا في حياة النبي، ماذا كان يقول المسلمين؟ الكتب الكلامية لدى الطرفين تقول إن النبي حاضر، كل في حياة النبي، والنبي يقول يصرح أنا حاضر لكل إنسان منكم يموت كحضوري هذا، أشخص أمامه وعلي والحسن والحسين وابنتي فاطمة، هذا متفق عليه. في كشف الظنون ومقصد المقاصد بين الكتابين المصدرين الكلاميان وضحوها في كتابة إمامه حتى يسرق النص، فقالوا بإمامة أبا بكر وبإمامة عمر وبإمامة عثمان. درسوا في مدارسهم الكلامية وفي مبانيهم العقائدية على أن عمر وأبا بكر وعثمان هم أئمة وعليهم نصوص، وهذه النصوص تتفق أنهم هم الذين يحضرون الأموات. المشكل توسع، فقلنا هنالك وثيقة تاريخية من خلال الإمام في طبيعة خلافته وفي طبيعة تصديه للحكم الإسلامي تكون نصا واضحا في حكمه. فمن يحكم بما فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا النص شلون نستنتج كعبرة وحكمة من التأريخ اعتباطا سبسطة مثل الروايات والنصوص المسطسة من الآخرين؟ ممكن، يجب أن يكون النص الصادر يجب أن يكون وثيقة تأريخية يعتد بها عند المسلمين، وفي حوادث تأريخية يعتد بها عند المسلمين. هذه الوثيقة التأريخية اجوا المفسرين قالوا يجب أن نضيف منهج يصحح المسيرة لهم ولنا، وهو المنهج التاريخي، تفسير الحوادث التاريخية المرتبطة بالنصوص، وهي حلت لنا مشكلة كبيرة، ووظفت لنا دليل ونكست بأدلتهم. كيف؟ عثمان بن حنيف شخصية إسلامية يتفق عليها الطرفين بأن عثمان بن حنيف رجل صالح ورجل تقي، شارك وساهم في غزوات النبي وكافح وناضل، وبعد استشهاد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أقر النبي وشهد لعثمان بن حنيف بصلاحه. في فترة خلافة عمر بن الخطاب وقف عمر وجمع مجموع المسلمين، ومن ضمن المسلمين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال لهم: أريد أن تشخصوا لي شخص يتفق عليه المسلمين في صلاحه يتولى أمر العراق بأجمعه سواد الأرض. هذه الجلسة انتهت بتقرير أهل الحل والعقد أصلح أفراد المجتمع بأن لا يصلح لإدارة شؤون العراق، ولا يصلح للرعية، ولا لتقويم الأمر، ولا لتشخيص الأموال، ولا لتوزيعها، ولا يمكن أن يصلح العبادات والمعاملات في هذه المنطقة الجغرافية إلا عثمان بن حنيف بمميزات، وهذه المميزات طبعا هي التي جعلتها والد. واللي هنا أكو نقطة أذكرها حتى البحث لا يشتت. قسم يتهمون عثمان بن حنيف بأنه كان عمري الهوى في هذه الفترة، بدل على الإطلاق، من الموالين لعلي بن أبي طالب والمقربين لعلي بن أبي طالب، لكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما أشخص سلمان في المدائن وأوكل أمر المدائن نتيجة الظلم الذي كان قائم على الرعية لسلمان الفارسي، أشخصه المن عثمان بن حنيف لأنه أولى من غيره، أفضل من شخص آخر يأتي من آل أبي معير يتسلط على سواد العراق من جانب. فبهذا الحال لم يكن عمر الهوى، بل توجهاته كلها علوية مطلقة. ولو على البصرة يأخذ الحقوق، يوزع الحقوق، ينصف الرعية. في فترة خلافة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عزل في فترة عثمان، حينما جاء أمير المؤمنين إلى الخلافة أرجع عثمان بن حنيف وين؟ لولاية البصرة، هم ولوه العراق بأجمع. والإمام أمير المؤمنين ولاهم ولاه البصرة، تولى أمر البصرة، الأمور المالية، الأمر الاقتصادي، مع كتاب كتبه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكتاب أيضا آخر يوبخ فيه موقف لعثمان بن حنيف الإمام أمير المؤمنين في مسألة دعوة أكل وشرب. الرجل كان تقيا، ولذلك المستشار الشخصي للإمام أمير المؤمنين والذي تركه الإمام أمير المؤمنين خلفه في المدينة، بمجيئه إلى البصرة خلف سهل بن حنيف أخو عثمان بن حنيف، كلاهما تقي. هذا الشخص لا يقع عليه الاختلاف، هذه وثيقة مهمة جدا في تشخيص، لأنه شخص في الخلافة أشخصه الإمام أمير المؤمنين. أما لماذا لم يخرجوا على عثمان بن حنيف في فترة عمر بن الخطاب وخرجوا في فترة الإمام أمير المؤمنين؟ هذه المشكلة راح تحللنا كم عقائدي ومشكل تاريخي كبير. ولا طلحة والزبير جاء إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وبايع الإمام أمير المؤمنين وفق كتاب منصوص أمام جمهور المسلمين. أما بعد، عبدي الله طلحة والزبير يبايعان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على الحاكمية والخلافة وحكم المسلمين. وإحنا بالنسبة لنا شخصيا جنود مطيعة تحت ظلي وستري وغطاء علي بن أبي طالب الشرعي. انتهى الأمر، أجوا للإمام أمير المؤمنين، طرحوا فكرة تنقذ النص، تدين النبي، تدين أهل البيت، وتقدح بموطن العدل الإلهي. يعني أنت مرات من يجي لك حديث للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يجيك حديث عن الإمام الباقر ينقله لك ناقل، يقول لك مثلا يوصف أئمتكم يوصفون فلان وفلان بالكفر، والوصف بالكفر مو بحالة حدث تاريخي، مو هي المشكلة تمتد للأصول الخمسة، تقدح في مسألة العدل، وانت ارفض العدل، ارفض النبوة، ارفض الإمامة، رافض التوحيد، رافض لأمر الله. هؤلاء جاءوا في موطن استمالة علي بن أبي طالب عن قيم ومبادئ وظلائم جرت على علي بن أبي طالب ما جرت على فرد مسلم. وعلي بن أبي طالب ينتظر المرحلة التاريخية التي يرسم بها الخريطة الإسلامية والسياسية بشكل منصف، ويعيد موازين المرسل والرسول والرسالة إلى وضعها الطبيعي. قالوا له نريد عطاء، ندعم الموقف، ما عطاء، من يدعم الموقف؟ رفض الإمام أمير المؤمنين ذلك. هذا الرفض اختاروا به منطقة سياسية جدا مهمة، أولا بعيدة عن الإمام أمير المؤمنين، أرضية بها مؤهلات وهي فتنة عندهم، فالشخصية جدا مهمة. هذه الشخصية المهمة هي الفقيه، هي المشرع، هي الصادر للقرار السياسي. استغلال هذه الشخصية راح يولد لهم إمارة. فكروا باستقلالية العراق وفصل عن الدولة الإسلامية والتمرد وقيادة الجيش والقضاء على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واستلام وإعادة الحكم كما يدعون هم شورى، ولهم يريدون الزعامة. والدليل على هذا صلاة الصبح، وقفوا يصلوا، هذا يقول أنا وهذا يقول أنا، هذا يقول أنا، هذا يقول أنا، راحوا الأم المؤمنين قالت لهم خلي يصلي عبد الله بن الزبير، قال لها علي بن طلحة الشمس صلاة صلاة قرأ، هذا ممكن أن يرجع الأمر شورى. المهم جاءوا إلى البصرة، أول أمر سووا أرسلوا موفد إلى عثمان بن حنين، قالوا له إن علي بن أبي طالب وصحبه قتلوا الخليفة الثالث عثمان ونحن جئنا نطالب بدم عثمان بن عفان. قال لهم عثمان قتل في المدينة، لم يقتل في البصرة، والذي قتله في المدينة لم يقتله في البصرة، فاذهبوا واطلبوا بدم عثمان في المدينة، لكنكم جئتم الى هنا خوفا من علي بن ابي طالب، ليش ما قاومتوا هناك انتم؟ ليش اجيتوا لهنا؟ فانا بالنسبه لي ما اسلمكم لا بيت المال ولا الاماره، انسوا هذا الموضوع. تجمهروا في منطقه تسمى جبر لابو موسى الاشعري، شو الشخصيه؟ وشلون فتنه؟ وشلون شقيه؟ وشلون نوعيه؟ من تستقرأ ترجمته تجد انسان يعني حتى اكو حالات مرات عند ابليس اعترافات، يعترف بالسجده، يعترف بالربوبيه، يعترف بالخروج عن طاعه الله، بس هيش نوعيه وهيش نموذج ككتله شيطانيه متكامله ومتفنن في الفتنه ما موجود عندنا، هو نماذج كثيره نستعرضها. اجتمعوا يوم الفقيه، انت الفقيه، انت العادل، انت القاضي، انت المواصفات اللي تدفع الانسان. أخذ راحته، شعر بوجوده بكيانه. شو تقولين يا أم المؤمنين؟ رحنا لعثمان ابن حنيف ورد علينا بهذا القول. قالت ارجعوا إليه مرة أخرى، حاوروه، رجعوا حاوروه، رجعوا الله لهم كتاب. قال لهم هذا الكتاب الذي عاهدتم فيه علي بن أبي طالب عليه على أن لا تنكثوا البيعة، وهذا كتاب الميثاق فيما بينكم، وانتو ليش نفهم بيعة علي بن ابي طالب؟ هو يساوي في العطاء. وكتب كتاب الى الامام امير المؤمنين قال له ان طلحة والزبير وعائشة تجمهروا ويصرفون السلاح السلاح الى معركة تسفك فيها الدماء، فما ترى في الامر؟ ما اصنع يا ابن ابي طالب؟ كتب له الامام امير المؤمنين كتاب حاورهم، فاذا رجع الى حكم الله فدعهم اذا ارادوا العيش في هذا المصر في مصركم في البصرة فليعيشون بالبصرة، ولهم عطاء حالهم حال الناس، اما بغير ذلك فعليك بقتالهم، وهذا كتابي من الربذة وعلى قادم اليك في طريق اليك. ما الذي صنعوا؟ اجوا الى عثمان بن حنيفة. من نقول التأريخ والمنهج التأريخي في تفسير القرآن الكريم يثبت حقائق كبرى، لكن يا ريت الانسان يتقبل الواقع ويتقبل النص، ويا ريت بس يعترف بهذه الوثائق التأريخية اللي الامام امير المؤمنين دونها قرارات سياسية ووثائق للتأريخ. وأكثر ما عانى الإمام أمير المؤمنين هذه الفتنة، وهي أحد الأسباب المهمة في قتله. أرسل عليهم قالوا نضع فيما بيننا وما بينك يا عثمان بن حنيف ومصرك وسلاحك وجيشك، لأنه أصدر أمر وتعسكر الجيش يا عثمان بن حنيف. شنو الصادر؟ قالوا له هدنة على كتاب الله ورسوله. قالوا الهدنة وكتبوا الهدنة ووقعوا على كتاب الله ورسوله. قالوا إنا قد خدعنا عثمان ابن حنيف. سيطمع رجل مؤمن خير من تجي تقول له أنا أهدك على كتاب الله ورسوله، شنو اللي يكذبك يعني؟ أمة الشخصيات الإسلامية وقاعدين ببيت الشعر مال أم المؤمنين، مو فتشي مو فتشي يعني طبيعي. ويعرفهم الزبير إلى مميزات ومواقف. كتب وثيقة الرجل وكتب كتاب إلى الإمام أمير المؤمنين. هادان واتفقنا على هذا المبدأ. الإمام أمير المؤمنين قال له أنا سائر في الطريق، أنت ما تعرفني، أنا دول أعرفهم نعرفهم أكثر منك. بعدين البلية مو بيهم، البلية بثارثة كبرى تتبع راح تصير في المسلمين انت ما تدركها، مو بطبيعة تجربتك ان تدركها. الامام امير المؤمنين من قبل مجيئه ووصوله البصرة هجموا على بيت المال بعد ان اطمئن عثمان بن حنيف. وصلوا الى بيت المال اسروا عثمان بن حنيف، قتلوا 40 شخص في بيت المال، اسروا 70. جابوا عثمان ابن حنيف أسير مهيئ للقتل. خلوا اجوا من الفقيه العادل المنصف، هي بلوى مرات ما تعرفت واحد خير او تعرفت فقيه، تعرف هذا خير الفقيه الذي حمل مسات من وراك، لان المسكين هو قاعد في مكانه بس انت تمشي وتصفو خليه موشكني، والناس الشخص من الهدف وتتجاوز على هذا الشيء بسبب من؟ بسبب الناس مو بسبب هو في عنده تخيل. جابوه قالوا لها يا ام المؤمنين لقد جئنا بعثمان ابن حنيف و70 اسيرا، ماذا نفعل بهم؟ قالت اضربوا اعناقهم ثأرا بدم عثمان. انتم عثمان شنو؟ عثمان ابن حنيف قال اسمعي، ان ضربت عنقي فان سهل ابن حنيف قد خلفه علي بن ابي طالب في المدينه، ولكم ابناء واموال، راح يضرب رقابهم وياخذ تلك الاموال ثأرا بدمي. لا تبكوا، هذا سالفه صعبه، لان عندي كم قميص وكم سالفه وراي سوالف كثيره مرتبه تمزقكم انا شنو؟ عفوا اتركوه. ال70 ماذا نفعل بهم؟ قالت لهم عائشه اضربوا اعناقهم. هؤلاء الامير وقف على جثثهم، قال هؤلاء قتلوا صبرا في حبي، ومرتبه المقتول صبرا في حب علي بن ابي طالب مرتبه بيش باي حقوق؟ طلبا بدمي عثمان بن عفان. ومن الذي قتل عثمان؟ انت التي دخلت على عثمان بن عفان، قلت لعثمان اريد عطائي من رسول الله، ميراثي من رسول الله. عثمان رد عليك بشكل معقول عثمان قال لك انت شاهدة، انت كنت يوما من الايام شاهدة مع البوالة على عقبي بشهادة امام الخليفة الاول بانك سمعت رسول الله قال نحن معاشر الانبياء لا نورث. فتشاب الزهراء ماكو ميراث، شهدت ضدك، هسه تريدين ميراث؟ قلت لحق من رسول الله، قال ان الخليفه الاول والخليفه الثاني كان يعطياك على استحسان من الامر، انا ما امضيك. خرجت من الباب وقفت قالت اقتلوا ناقل ناقل رجل يهودي يتجول في المدينه ابن طريق. انت شعر عثمان شنو؟ هالفجوه الاسلاميه هاي الكبيره شنو؟ عثمان بن حنيف ماذا فعلوا به؟ جاءوا به بحيث رآه الإمام أمير المؤمنين بكى، قال له يا عثمان لقد أرسلتك شيخا كبير رجل وقر لشيبة محترم ولقد جئتني أملقا. شنو نوع من العقاب؟ أنت اليوم تلحق الفن اللي يتبع في قتل الشيعة في داخل العراق وخارج في كل مكان، هم لو سلطوا علينا في كل مكان هاي ألمانيا إذا سلطوا علينا هم يقتلون، لكن عندنا سماع وعندنا دليل وعندنا عقل وعندنا عقيدة وعندنا فكر وعندنا نظرية وعندنا أسس وعندنا منطلقات رسمها علي بن أبي طالب. لكن يأتي يوم هذا الثار مستحيل أن يروح هباء أبدا على الإطلاق ولا يشك الإنسان في هذا الأمر. شلون عذبوا بأي طريقة؟ نتفوا شعرات لحيته واحدة واحدة حواجب شوارب وشعر رأس أملك فن يعني ابن تيمية في عقادة سياسية المكتوبة والمدخرة واللي سربت بعض نماذج صور يدرس فن تعذيب الرافضي شلون يعذب بأي طريقة؟ يقولوا مستنوا بسنة طلحة والزبير التي أمرت بها أم المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين في طريقه جاء إلى البصرة وجد جيش مجيش متكامل مكتون متأثر بكل العوامل. من اللي تحاكي لك أم المؤمنين؟ وقف الإمام أمير المؤمنين أرسل عبد الله بن عباس مع مجموعة قال لهم حاورهم لأن هذه الفتنة ستعم المسلمين وراح تبقى أثر ووصمة عار في تاريخ المسلمين، وهذه الفتنة راح تأثر على الأجيال والسبب لنا مشكلة، وإلا أنا قادر أن أعرف أنه النصر حليفي. راح عبد الله بن عباس، أنت تعرف عبد الله بن عباس حبر الأمة جد داخل حنة وطالب شو تعرف الجد وثائق عندنا مهمة جدا ونصوص وعقائد مهمة حساسة جدا ناخذها من ابن عباس كل الطرفين. يدخل ابن عباس على أم المؤمنين قال التمنين ما أعرفه هذا تعريف؟ هاي مشكلة كبيرة جدا أن يقال لابن عباس أنت ما أعرفه طرد ابن عباس ومن معه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أشخص شاب قال أنت شاب يافع وعندك مبادئ التضحية والليونة وممارسة الحوار. هذا رجل جاء هو وأمه لنصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عمره 18-17 سنة غير متزوج أركبه الإمام على فرسه. وجد به الإمام قطعا خصائص الحوار منهجي يعرف شلون يصل إلى الحقائق والاستدلالات. ليس الأمير وصل جاءوا إلى أم المؤمنين طبعا طلحة طار الزبير طالب الزبير طار طلحة طالب يا أم المؤمنين يا أمه يا أمه. دخل عليها لأنها جاء شاب اسمه أسلم أرسله الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتفاوض على الأمر. صدرت أمرها قالت شكوه بالرماح ومزقوه وارسلوه على إلى علي بن أبي طالب الحرب الحرب. شنو هذا اللون؟ إذا تريد أعرفه بأي إنسان شنو هذا الجواب؟ شنو معناه؟ شنو تفسيره؟ طبعا هذا اللي جاي نقله بمصادر مهمة ندقق بها عندهم في مخارجهم التاريخية في حوادثهم، لكن هم بعدين يميلوها طبعا بطريقتهم الخاصة. جاءوا هذا الرسول ارجع الى علي بن ابي طالب اعلن علي بن ابي طالب الحرب. شنو الحرب؟ نتيجة الحرب 15 ألف قتيل أكبر معركة في تلك الفترة الزمنية، بحيث جاء الإمام أمير المؤمنين بيده عصا. يقول المؤرخون وبعض نصوص الأئمة خلفها رسول الله إليه، ما اعتز بها الإمام، مو أطول من الرمح ولا أقصر من السيف، وسط يتكئ عليها الإمام أمير المؤمنين يقلب بأشداء القتلى ويبكي. عبد الله بن عباس يسأل الإمام أمير المؤمنين: ما الذي يبكيك يا ابن أبي طالب؟ قال: أبكي على هؤلاء الذين سيدخلون النار بسببي، وقد أطاعوا أمرا لا في كتاب الله ولا سنة رسوله. مر وقف على بيت أشخصه لأم المؤمنين عائشة، أشخص هذا البيت أن تقعد به عائشة وعليها حراسة من النساء والرجال خارج دائرة النساء، خاف تستشكي. مو طرح المطوب مكشكا. مر الإمام أمير المؤمنين صادفته وحده، وقفت قالت: ما الذي جاء بك يا ابن أبي طالب؟ يا قاتل الأحبة والأبناء، فقتلت أحبتنا وأبنائنا، ما الذي جاء بك؟ قال لها: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الدار، وأنا أعلم أن في هذه الدار مروان بن الحكم، وفي هذه الدار عبد الله بن عمر، هذول الأحبة جالسين مختفين من أم المؤمنين، لو قتلهم ما استخرجهم واخذهم، أنا مو قاتل الأحبة أبدا على الأطلاق. وهذه نفسها المرأة التي كانت تحرس في يوم من الأيام جاءت إلى الكوفة وجلست بين يدي علي بن أبي طالب ومعها امرأة، جاءت بامرأة قالت له: نريد العطاء يا ابن أبي طالب. قال لها: نعم لك حق العطاء في بيت مال المسلمين، ما يهمني أمر أن كنت أنت مخالفة أو موالفة، هذا الأمر ما يخصني، هذا حق المسلمين وأنت مسلمة، ما لي علاقة بمذهبك وتوجهاتك. انطاها 5 دراهم وأعطاها للمرأة الأخرى. أنت من أين؟ قالت: لنا كتابية. قال لها: نعم لك حق في بيت مال المسلمين، هاي 5 دراهم. قالت: يا ابن أبي طالب لم تنصف. قال لها: كيف لم انصف؟ قالت لها: اعطيتها 5 دراهم واعطيتني 5 دراهم، شال صمين من التراب، وضع حبيبه، قال: كلكم من ادم وادم من التراب. ما ليش فضل انت؟ شنو المميز ليش؟ وانت بالذات عدوة لعلي بن ابي طالب. واكو لون ايضا من النساء، لون رائع مثل اروى، مثل عكرشه، تدخل على معاوية ابن أبي سفيان، تقف أمامه: السلام عليك يا أمير الفاسقين. تقف أمامه: لقد جئتك وطالبي بعطاء من بيت المال. قال: عكرشة، أنت التي كنت تجيشين الجيوش في صفين وفي البصرة وتنادين بولاية علي وعلى علي، لقد قتل لك ابنان في هذه المعركة. قالت: نعم، إنهم شهداء وفي عليين وبقرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكنني جئتك ليست متنازلة عن مبدأ حبي، لكنني أعلم أنني حقا في بيت هذا البيت، وأنت أخذته بغير حق، تعطي 5000 حقي 5000 درهم بالسنة، وحق 5000 درهم للشهيد الأول من أبنائي، و5000 درهم للشهيد الثاني. أنت شعبالك جاي أتنازل عن حبي عن علي بن أبي طالب؟ جئت وأخذ حقا علمني إياه علي بن أبي طالب، أخذ من هنا حق من مدرسة علي بن أبي طالب تعلمه. أروى تدخل عليه، تقف بين يديه، قال لها: لقد جيشت الجيوش، كنت تزمرين، تهمة لن تزمر، تزمرين بأشعارك لجيش علي بن أبي طالب. قالت: المولى ونعم المولى، ذاك إمام التقين علي بن أبي طالب، ما جئت متنازلة عن أمر، لكنني جئت أثبت حقا إن علي بن أبي طالب أحق منك بالرعية، فساوي بالرعية، أعطيني عطائي. ما جئتك بهذا العنوان، لكن تجد لون، هاي امرأة تجد لون من الرجال. اضرب لك مثلا من عنده، يدخلون 3 على معاوية، يقعدون بين يدي معاوية، الثلاثة يقعدون بين يدي معاوية، ينطل الاول 100 درهم، ينطل الثاني 100 درهم، وهو مبتسم: حياك الله عثماني الهوى، حياك الله عثماني الهوى. اجل الثالث قال لهم: 100 درهم قسموها نصفين، انطى 50 وخلى 50 بإيده. فالذي يا أمير الفاسقين 50 تنطيهم 50 ضرب. أنا أقول أمير الفاسقين ويقول أمير المؤمنين 50 و50 بإيدي. قال له لقد قالوا عنك وأنا أعلم إن لك هوى في علي بن أبي طالب. قال خذه لقد نزعته من قلبي 50 حب علي بن أبي طالب. قال ومن تهوى؟ قال أهوى عثمان تموت على طاعتي. قال سلم حبه 50. هذا موقف وكلون من لون حجر بن عدي، من لون يقف امام معاويه، من لون اخذ بعد زياد ابن ابي. لقد فضلني ووفقني الله، اي ادخله النار. وفق الله ليش وفقك يا زياد ابن ابي هجر الحجر بن عدي؟ وفقني الله ان سلخ حب علي بن ابي طالب من قلبي وجعل بدله حب لمعاويه. شنو هالالوان هاي؟ واكل ساعه من هيش نوعيه. انتهت الفتنه بكل ابعادها، وعلي بن ابي طالب ثبت وثيقه للتاريخ. من يدين علي بن ابي طالب في هذه الحادثه؟ من يستطيع ان يقول ان علي بن ابي طالب لم يمارس الاحكام الشرعيه في هذه الحادثه؟ من يستطيع ان يقول ان علي بن ابي طالب ظلم احد من المخالفين ومن الموالفين؟ حفتت على الاطلاق. الضريبة دفعها علي بن ابي طالب، الضريبة دفعوها الموالين، الضريبة دفعوها شيعة امير المؤمنين، الضريبة ما زالت تدفع الى يومنا هذا. الضريبة مستمرة، العداء مستمر، التكفير مستمر، الرافض غير مقبول، شهادته مرفوضة، الرافض نجس، الرافض ما إلى وجود. ليش يشهد الشهادة؟ لأنه وقف يحمل شعار يقول أشهد أن عليا ولي الله. هكذا يقول في المستفيد السيد محسن الحكيم في خلاصته الفقهية، وقد اعتمد عليها كل العلماء. قال وأما أشهد أن عليا ولي الله في الأذان الشهادة الثالثة المقدسة، هذا إجماع جمعوا عليها العلماء، هي شعار للشيعة واجب ذكره في الأذان. شعارنا شان تتغير بالأذان، تجيب الصاحب تنزل تغير المكان. شعار الشيعة أشهد أن عليا وليا، أذن بما تشاء. ليش تحاربني على هذا الشعار وأنا موجود في فقه؟ فاتفق العلماء على أن الشهادة الثالثة المقدسة واجبة، لكن البعض يخفف في استحبابها. هذا علي بن أبي طالب. يقف الإمام أمير المؤمنين في ليلة جرحه في مثل هذه الليلة، وقد يتوكل على عصاه. أراد أن ينتقل الخطوات، سقط الإمام أمير المؤمنين. دخل عليه رجل وقف بقربه، قال مولاي أمير المؤمنين كيف أصبحت؟ قال الحمد لله، لقد أصبحت ضعيفا ذليلا بين يدي الله وحده لا شريك له، أأكل رزقي وانتظر أجلي. قال صف لي الدنيا يا أمير المؤمنين. قال دنيا، دنيا أولها غم وآخرها حقاق. دنيا من يضمنها أن يكون الإنسان بها صالح ما ينحرف؟ هذه الدنيا. قال صف لي الموت يا أمير المؤمنين. قال له يا هذا لقد ذكرت، لقد ذكرتني بواقعة البصرة. اسمع يا هذا، أما قرأت قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون؟ والله لو شككت بغيري وبغير محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة والحسنان فإنك لعلى ضلال. هذا شيخ كبير السن في أحد الأيام دخل على مجلس الإمام الباقر، توقع على عصا، والمجلس كان مليان مجلس الإمام الباقر. فمن دخل بعصا دخل على الإمام الباقر سلم، وقف الإمام الباقر، وقف لهذا الشيخ الكبير، قال له السلام عليك يا ابن رسول الله. قال له الإمام عليك السلام. جلس بين يدي الإمام أمام الإمام، جلاس الكستولة. قال الإمام الباقر مرات يقوم من يجي واحد يسلم يقوم الإمام، لكن هذا استقبل الإمام استقبال خاص. قال دنا من الإمام، قال له يا ابن رسول الله أني أحبه وجئت لأمر ما. قال له الإمام الباقر ما لا ذلك الأمر؟ قال له سيدي ومولاي أشعر أني قد أدركتني الدنيا، انتهت الدنيا وأنا في رحيل، ولكن جئت لأمر قد شككت فيه. شكيت فيه. قال ما هو؟ قال أو تقف لي في ساحة الاحتضار؟ قال له يا هذا لقد قالها جدي أمير المؤمنين وقاتل من أجلها، أو ما علمت ما الذي جرى في البصرة؟ ما دريت اللي جرى في البصرة؟ هذه الفتنة كلها إدانة لتزييف وضع وتعريف علي بن أبي طالب في المسلمين، حتى الناس تأخذ عقيدة أخرى تنحني إلى مدينة. نعم أنا أقف إليك وجدي أمير المؤمنين وجدي رسول الله وفاطمة والحسن والحسين ونحن المبصرون بأمره، لكن أعلم يا هذا من ابتسمت له شفاه ووجه جدي أمير المؤمنين فليأمن، ومن أدار وجهه عنه فليتولى وجهه إلى النار. هذا لون عن الإمام الباقر. قام هذا الرجل الكبير ودموعه تكفكف على خده، أدار وجهه وقفل إمام الباقر. قال له يا هذا لقد سمعت عنك أنك تجيد مصاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ليلة جرحه. التفت إلى الإمام الباقر قال له مولاي أو تضمن لي الوقوف في تلك اللحظات التي يحتضر فيها؟ قال نعم أنا وجدي. شنو هذه الليلة؟ ليلة الاغتيال، ما الذي جرى؟ من فعل الحروب؟ من فعل المعارك؟ من فعل الأشياء المتبقية مع علي بن أبي طالب؟ الخلاص من علي، لا نريد علي، بقى علي مشكلة بالنسبة لنا، يجب أن ننهي هذه المسألة بأسرع وقت ممكن. النتيجة النهائية اتفقوا على قتل أمير المؤمنين، وين بأي موطن من المواطن، مواجهة مسألة صعبة بالغة الصعوبة. هذا مجندل الأبطال، هذا علي بن أبي طالب، إلى فضيلة إلى سماع ممكن. الاغتيال شلون الاغتيال؟ بأي طريقة؟ بتوزيع الحقوق؟ ما نستطيع عليه الاغتيال وهو منقطع إلى الله، لأنه لا يرى من حوله شيئا. وفعلا هذه حقيقة عقائدية كبيرة جدا ومهمة، هذا موطن جدا مهم. جاء الإمام أمير المؤمنين في داخل الدار، أم كلثوم تقول رأيت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينظر إلى النجوم ودموعه تكفكف على خده، سألته ما يا أبي؟ قال والله هي الليلة التي وعدني بها أخي رسول الله، تقول رأيت أبي جاء إلى باب الدار، وقف الإمام أمير المؤمنين فانحل مئزره، تقول سمعت أبي قد شد مئزره وهو يقول اجدد حياتي هيمة الموت فإن الموت لا لاقيك. خرج الإمام أمير المؤمنين مولى المتقين في أزقة الكوفة، عيناها تدور على اليتامى والمساكين عوائل المنقطعين، إلى أن جاء إلى مسجد الكوفة. دخل اللعين كان راقدا تحت أسطوانة، مر عليه الإمام فلكزه بعصاه، قال إني أعلم ما تضمر يا هذا، لكنه أمر محتوم من ربي. جاء الإمام أمير المؤمنين أذن أذان الصباح في نافلة الصباح، وقف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنهى ركوع قراءته ثم ركوعه، سجد السجدة الأولى، بالسجدة الثانية هوى عليه بسيفه، ثم ضربه على رأسه، نادى الإمام بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة. لكن مو هنا النداء، اسمع هنا النداء الآخر، وأرجو أن تصيح معي هذه الصيحة الجبرائيلية، تقول زينب: سمعت صوتا صك أرجاء السماء والأرض، من الناعي من المنادي؟ منادي ينادي، يقول: لا والله تهدم على والله تهدمت وانفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، حملوه الى داره. شنو النداء؟ النداء صدق صادر. وفق رواية الأصبغ ابن بنبات يقول: حمله الحسن والحسين وهم يقولون: رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى وعليا. جي به إلى الدار إلى حجرته، خرجت زينب أفرغ المحل والمكان، جاءت رمت بنفسها على بها أمير المؤمنين بالآية: يا أنس فجعت بجد رسول الله، وفجعت بأم يا الزهراء، واليوم يومك أبتا يا علي. شفتك يا بويا يا بويا، وخلص صبري الصبري وعبراتي يا بويا، متكسر بصدري بويا الصدري، يا ريت قبل ياك خلص عمري بويا، ولا شوف دم صبرتك يجري بويا. علي علي يا بويا، من هالمصايب تاه فكري، انت الجنت يا بويا ذكري. ثم تذكرت امها الزهراء: اخ يما، بس هاي ما كانت يما، والله على البال على البال. متى ذكرت امير المؤمنين؟ ذكرت امير المؤمنين في موطن مهم جدا، حينما وقفت على التل الزينبي. الله اكبر، تلك الوقفه شنو وقفة توجهت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ ماذا تقول لأمير المؤمنين؟ تقول له: أبو يا أبو يا أبو يا علي الليل هو، أبو يا هو يا يا دماء غريبة وما لي حق، ابويا الشيا يا عيال شيا لحمل راح وبعيد، ابويا وبعيد والحسين هم عندي مدد، ابويا جفوني هلي الله ولحايد. انا لله وأنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بظلامته وتقواه وإنصافه وعدله أن تحيينا وتميتنا على ولاية علي وآل علي محمد وآل محمد. ترضى عنا لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا ونحن على ولائه يا الله. اللهم زدنا إيمانا واعتقادا بإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نسألك في هذه الليلة ليلة